بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعون النووية، الحديث الثاني عشر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: من حسن إسلام المرء خبر مقدم، وترك مبتدأ مؤخر. وقوله ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قول
من حسن هذا خبر مقدم، جر ومجرور خبر مقدم، وترك هذا مبتدا مؤخر، اي ترك ما لا يعنيه من حسن اسلامه. نعم، ترك المرء ما لا يعنيه من حسن اسلامه. نعم، الخبر شبه الجمله، يكون جر ومجرورا ويكون ظرفا. نعم.
وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فإنه يشابهه من بعض الوجوه. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام جمع المحاسن، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن سلمان رحمه الله رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع فيه كلمتين، قال الله: ومحاسن الإسلام كلها تجتمع فيه كلمتين، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثانيا، أن ترك الإنسان
ما إذا نظرت إلى العدل والإحسان، فالعدل إشارة إلى الواجب، والإحسان إشارة إلى الفضل مع تحسين العمل، فلا يخرج خير على الإطلاق عن هاتين الكلمتين العدل والإحسان. فكل ما يلزم المرء من القيام فيه بالواجبات فهو داخل في العدل، فالعدل والحد الواجب، وأما الفضل فهو داخل في قول الله عز وجل والإحسان. فتكون هذه الآية قد جمعت بين فعل الإنسان لما يجب عليه، وبين تطوع الإنسان وتفضله أيضا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا فيما يتعلق بالمنهيات، ينهى عن الفحشاء والمنكر. فمن جهة الأوامر أو المطلوب العدل والإحسان، ومن جهة النواهي الفحشاء والمنكر. لهذا هذه الآية كانت آية فاذة جامعة لكل خير: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فباب الأوامر وباب النواهي قد أحكمت هذه الآية الباب هذا إحكاما عظيما. فما تؤمر به أنت لا يخرج عن إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا فضلا، وما تنهى عنه كذلك إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وهذا المحرم بعضه أفحش من بعض وأعظم من بعض، فهناك معاصي تردها العقول الصريحة فضلا عن النقول الصحيحة، وهناك معاصي قد يستهويها الإنسان ويميل إليها ولكن الشارع نهى عنها. فما كان ما كان من معاصي قد اجتمع عليه تقبيح العقل مع دلالة الشرع هذا أعظم من غيره. نعم، ولا شك أن العقل في الجملة لا يعارض ما نهى عنه الشارع، فيجتمع في كل المنهيات بل في كل الأوامر الشرعية يجتمع فيه النهي الشرعي والعقل كذلك السليم الصحيح، فإن العقل السليم الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. نعم.
ثانيا، أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ثالثا، أن من اشتغل بما لا يعني
وحسب الإنسان أن يقوم بما يعنيه، فإن الإنسان عليه حمل عظيم من حمل نفسه على مرضاة الله سبحانه وتعالى وصرف نفسه عن مساخط الله عز وجل وغضبه. وهل هذه المهمة مهمة سهلة؟ لو أن الإنسان انشغل بنفسه 24 ساعة ما كان ذلك كثيرا عليه. فإن استقامة الإنسان على أوامر الله عز وجل ليس أمرا سهلا، بل هو شاق وصعب جدا. فأن يترك الإنسان الأمر الذي يلزمه وجوبا واستحبابا ويذهب إلى التعلق بأمور لا نفع فيها، لا شك أن هذا من سفه العقل، هذا من سفه العقل. لكن الإنسان الحكيم ينشغل بنفسه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالإنسان لنفسه: قوا أنفسكم، ثم أقرب الناس إليه وهم أهله، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان لابد أن ينشغل بنفسه، ومن ينشغل بنفسه فأقامها على الطاعات وجنبها المحظورات، أصلح العقائد، صحح العبادات، حسن الأخلاق، حسن التعامل مع الناس، لا شك أن هذا يكون فائزا فوزا عظيما. فالإنسان ما عنده وقت ينشغل بغيره إلا على وجه يرجو من ورائه نفعا أخرويا: أنشغل بك في النصح، أمرك بالمعروف، أنهك عن المنكر، أرد فسادك، أرد ضلالك، أرد على مخالفاتك. هذا نفع لك أولا، لأنك إن رددت عليك فقد قللت أتباعك على الشر، ولعلك ترجع إلى الحق، وفي نفس الوقت أقلل فسادك في المجتمع فلا يستجيب أحد لك. وفي نفس الوقت هذا من الجهاد الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلامة السعدي: آمنوا وعملوا الصالحات، أي قاموا بتكميل أنفسهم بهاتين الخصلتين، الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم عدوا إلى إكمال غيرهم والنصح لهم بقوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكفي أن الإنسان يعمل، يعرف الحق في نفسه ويعمل بالحق في نفسه، وإنما ينتقل ليعلم إخوانه هذا الحق، وليحملهم عليه حملا على الشريعة. فهذا هو مقتضى النصح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الصحابة عليه، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذا مقتضى النصح، من أعظم النصح. ولهذا من أعظم الناس بكبيرا وأعظم الناس لك معروفا هو من يدلك على الاستقامة، لا من يغرك ولا من يوافقك على الباطل، بل من نصحك وقام بهذه النصيحة ووجهك وحاول أن يخلعك من فساد أو بدع أو انحرافات أو كذا لتستقيم على الشريعة، هذا هو الذي ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ. وإن آلمك كلامه كالطبيب مثلا، فلك تذهب إلى الطبيب وتدفع الأموال وربما تجلس في العيادة يوما كاملا من أجل أن المريض، أن الطبيب بعد ذلك يقول لك: افعل كذا ولا تفعل كذا، وخذ هذا الدواء وهو كريه إليك، وخذ هذه الحقن وهي صعبة عليك، لكنك تريد الشفاء. بل إنه يقول لك: تحتاج إلى عملية جراحية، فيقوم بشق بطنك أو بإخراج شيء منها أو بقطع إصبعك أو ببتر قدمك، ومع ذلك يأتيك بعد هذا كله فيقول: الحمد لله على سلامتك. فتقول: جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير، الحمد لله أدركتني من مخاطر عظيمة، ورجلك مقطوعة ويدك مبتورة، لكنك تحمد الله سبحانه وتعالى أن المرض لم يأتي إلى جميع بدني. أفمن يأتي ويقول لك: هذا حلال، هذا حرام، هذه سنة، هذه بدعة، هذا توحيد، هذا شرك، لا تمشي وراء فلان، امشي وراء علان، اسمع لهذا ولا تسمع لذاك. إذا فعل معك ذلك تتهمه وتقول هو كيت وكيت وكيت؟ لا، لا ينبغي. بل قل: طالما أنه يتكلم بعلم ويتكلم بورع، قل: جزاك الله إيه؟ جزاك الله خيرا. فهذا أعظم النصح. فلا ينبغي الإنسان أن يهتم بغير عمل الآخرة. فعندك الأمور واجبات، مستحبات، مكروهات، محرمات، صحيحة، فاسدة، تقربك إلى الله عز وجل. كل ما دلك القرآن عليه ودلتك السنة عليه أنه طريق إلى الله عز وجل فاحرص عليه. فهل يا ترى يا إخواني لو إنسان انشغل بأداء واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات وراقب لسانه فلم ينطق إلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يسمع إلا ما دلنا الشارع عليه، ولا يهوى القلب إلا كذلك ما دله الشارع عليه، ولا يحرك قدمه ولا يده ولا كذا ولا كذا. لو أن الإنسان راقب وظائف جوارحه ليجعل تلك الجوارح على مراد الله سبحانه وعلى مراد السنة، أظن أن الإنسان لن ينشغل بغيره. لكن الإنسان ينشغل بغير هذا الانشغال الباطلة عند الفراغ أو قلة الرغبة في الآخرة أو استيلاء الشيطان عليه بحيث يجعل الدنيا أكبر همه. لكن ما في وقت يا أخواني، ما في وقت. مثل العلم هذا فرع، العلم هذا بند لتصحيح اعتقادك وعبادتك ومعاملتك ودينك. وكيف أجعل ديني على طريقة صحيحة إلا بالعلم؟ كيف أقوم أخلاقي إلا بالعلم؟ كيف أعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يبغضه الله عز وجل ويكرهه إلا بالعلم؟ الإنسان لو التفت إلى العلم وأعطى العلم ما ينبغي، والله لما بقي عنده لحظة واحدة. ولهذا بعض السلف كان يأكل، كانت تطعمه أخته طعمة العشاء. عبيد بن يعيش رحمه الله شيخ البخاري كانت أخته تطعمه طعمة العشاء لأنه ما عنده وقت أصلا يتعشى فيه، فكانت أخته تطعمه طعمة العشاء. وكان بعضهم يأتي الخبز فيكثره ويطحنه، يطحن له الخبز طحنا حتى إذا أراد أن يأكل استفه استفاذا. ليه؟ ما عنده وقت يقسم الخبز ويأكل كذا، لأن هذا يعطله. وبعضهم قيل له تعالى أكلمك، قال أمسك الشمس أمسك الشمس. وبعضهم كان يقسم وقته بين العبادات من صلاة من علم من تعليم من كذا من كذا إلى آخره يعني. ولهذا قال بعض السلف لقد أدركنا أقواما حرصهم على الوقت حرصكم على الدرهم والدينار. انظر الواحد الآن كيف يحرص على الدينار ودرهمه، كذلك كان السلف يحرصون على أوقاتهم بل هي أغلى من الدراهم والدنانير. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بغير المهمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه. ما خلقك الله سبحانه لتأكل تشرب تزوج نكاح نسل وظائف أعلى المراتب وتبني وفقط، إذا ما خلقك الله عز وجل لعبادته وطاعته. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس أنفع من هذه النصيحة يا أخوان، ليس أنفع من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. هذا من أنفع النصائح أن الإنسان لا ينشغل بغير ما يعنيه. نعم.
الفائدة الثالثة أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن
الحسن
ليس بذاك الحسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل
ما لا يعنيه فكيف إذا انشغل بالمحرمات؟ يعني كونك تنشغل بما لا نفع فيه تلك مصيبة، فإن الوقت الذي يمر عليك ولا تنتفع فيه لن يعود إلى آخر الزمان. إخواني الساعة كم الآن؟ 2:15 نصلينا الظهر 12:30 مخلصين مثلا الظهر 12:30 إلى 2:15 لن يعود لك إلى يوم القيامة. يا ترى مر عليك به، هل هو انتظار الصلاة؟ هل هو انتظار العلم؟ هل هو الانشغال بما يقرب الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الانشغال بالمحرم؟ أي دقيقة تمر عليك لن تعود إلى يوم القيامة. بعد قليل سنصلي العصر، من هذا الوقت الآن 2:15 إلى صلاة العصر استغله، لأنه لن يعود إليك. فإذا كان الإنسان يبلغ مصرانا عظيما إذا ضاع وقته من غير أن يشغله فيما يقربه من الله، فكيف إذا جعل وقته هذا في محرم؟ كيف إذا جعل وقته في محرم؟ هذه مصيبة. إذن هذه مصيبة، اشتغالك بما لا نفع فيه هذا خسران مبين. كيف إذا اشتغلت بما يكون عليك آثاما وذنوبا ومعاصي؟ فلا شك أن هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم الانحراف والضلال. كردنا بسنة الآن على المقاهي وما عنده إلا القيل والقال، وكثرت السؤال وإضاعة المال هذا الذي عنده، ويقضي أوقات الواحد يمر الآن على المقاهي والله العظيم يبكي لهم سبحان الله، ألا يعي هؤلاء المهمة التي من أجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى؟ نعم،
لأنه إذا اشتغل بأمور
لو علم الواحد أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا غراس الجنة، لو علم الواحد أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لو علم الواحد أنه لو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة حفظ عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لو علم الإنسان هذا التسبيحة سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم،
لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال، وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان كما قال الله عز
يعني
وجل.
يعني أنه يرد على شبهة وهو أنه مثلا هذا الشخص لا أمر بالمعروف ولا المنكر ولا يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا الشخص الذي يفعل ذلك لو قال له شخص يا أخي أترك هذا تمالك وللناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ثم المرء تركه ما لا يعنيه، وانت مالك ومال الناس، هذا حرام هذا حلال هذا سنة هذا بدعة، فلان أخطأ فلان ابتدع فلان تسنى، انت مالك انت انشغل بنفسك وخلاص. هل هذا الكلام منضبط صحيح؟ هل معنى هذا الحديث ان الانسان يترك الامر معروف عن المنكر والنهي عن المنكر هل فعلا هذا ما لا يعنيك، ام ان هذا واجب عليك؟ هذا واجب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى أنت واجب عليك أن تنصحني إن رأيتني على المنكر وإذا كنت شريكا لي. يبقى الأمر معروف عن المنكر لا يدخل في ترك ما لا يعنيك، إنما يدخل في فعل ما يعنيك، ولأنك إن تركت المنكر دخل عليك بيتك. واحد يقول أنا مالي دخل بالناس، فلان يشرب مخدرات ما يشربش مخدرات خلاص مالي دخل، أنا سأغلق علي بابك. طب أنت تغلق عليك بابك، هو يدخل عليك من بابك عن طريق ولدك، ولدك ذهب إلى المدرسة إذا بهذا الرجل قد غره وأعطاه حبوب ومخدرات وكذا، فجاء ولدك بعد ذلك صار إيه؟ صار من شراب المخدرات، من السبب؟ من تركت نصحه. ابنتك هل تقول هذه المرأة متبرجة وكذا أنا مالي دخل بالتبرج ولا أتكلم في التبرج ولا أنهى، فتأتيك ابنتك بعد ذلك كذلك، لو يوجد بيت دعارة لو كذا لو كذا، لو تركنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لدخل المنكر إلى بيوتنا عن طريق أبنائنا وأولادنا، إن لم يدخل عن طريقك دخل عن طريق أولادك وبناتك وزوجاتك. يبقى لابد، يبقى حفاظا عليك قم بهذا الأمر. ثم إن هذا صاحب المنكر قد يتطاول علي، صاحب المنكر قد يمنع معروفا، صاحب المنكر قد يمنعني، ولهذا فنحن في مركبة صورها النبي صلى الله عليه وسلم تصويرا لا أوضح منه ولا أعظم منه بيانا، قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا في سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، السفينة دورين، سفينة تمشي في البحر وهي دورين، ناس في أعلاها وناس في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء مروا على من في أعلاها خرجوا وجابوا ماء ونزلوا، فقالوا والله يبدو نحن أثقلنا على إخواننا الذين في أعلى السفينة، فلو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنأخذ منه الماء ولا نتعب من فوقنا، أو يبدو أن الذين فوقهم تململوا افتح الباب عشان نملأ، يا عم روح بقى احنا عايزين ننام أتعبتونا. طيب إيه رأيك بقى، هم سيريحونكم إلى الأبد، سوف يأتون إلى أسفل السفينة ويخرقون خرقا فيها ليأخذوا الماء ولن يمر عليكم بعد اليوم لأنه ليس لكم حياة بعد اليوم، فإن تركوهم وما فعلوا هلكوا جميعا، وإن بيتحملوا وكذا وكذا نجوا جميعا، خلاص يا عم ادخل ده أنا أملالك، أنا آتي لك وأحمل لك الماء على ظهري لكن لا تخرق في السفينة خرقا، لا تخرق فيها. كذلك نفس الأمر يا أخوان، نفس الأمر القائم بالحد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن وقع في المنكر مثلنا مثل السفينة، فلو أنا تركت هذا الرجل سوف يعود شره علي، وسوف أهلك أو ولدي يهلك أو إلى آخره. يا إخواني لو ترك الرد على مبتدع لاستسهل أمره، حتى ربما يكون ولدي على عقيدته أو أمتي على عقيدته، ولربما قتلت أنت قتلا بسبب فكر تركته. واحد يقول لك يا عم احنا مالنا مال الدواعش، مركز بدر ما فيهاش دواعش ولا فيها مش عارف ايه، احنا مالنا مال الدواعش ومالنا مال القاعدة، واخد بالك؟ طيب خلاص انت تترك النهي، هيأتي شاب من هؤلاء الشباب يتم الصياد عبر المواقع هذه الشبكة العنكبوتية، ثم يعود بعد ذلك يفرخ لك في مركز بدر الدواعش تنظيم القاعدة، ثم بعد ذلك ينظر إليك، أيوة أنت الرجل بقى صاحب السنة تدعي وتزعم أنك صاحب السنة وتحارب الدواعش وكذا، لابد من قتلك، فإنك محارب لله ورسوله ومحد لله ورسوله ومشق لله ورسوله. وبالتالي لما تركت الإنكار جاء إيه؟ جاء من يقتلك بعد ذلك. لكن لو أنك نبهت، والنبي ما اكتفى أن ينبه بمن في عصره، بل بمن يأتي في آخر الزمان ويحذر النبي وسد الباب. لما قال له الرجل يا رسول الله، قال له اعدل يا محمد، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله، ماذا قال النبي؟ قال يخرج من ضئلي هذا أقوام لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، هم شر القتل تحت أيديهم السماء، يعني إن وجدتم هؤلاء قاتلوهم. ولهذا قاتلهم الصحابة باتفاقهم رضي الله عنهم، وأثنت الأمة على علي رضي الله عنه والصحابة لما قتلوا الخوارج، وكان قتالا مشروعا عظيما بخلاف قتال علي ومعاوية اعتزله جل الصحابة، لكن قتال علي رضي الله عنه للخوارج قد أيده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا من أعظم فضائل علي رضي الله عنه. لابد أن يقلم أظفار هؤلاء. ابن عمر لما بلغه أن قوما فين يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني الله ما يعلم على أفعال العباد، قال أبلغهم أني بريء منهم ولهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذابا ما تقبل منه، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى لابد من الإشداد في هذا، لأنك إن تركت الرد على القدرية جاءوا ليكونوا مجاورين لك، وإن تركت الرد على الصوفية جاءوا ليكونوا مجاورين لك، وإن تركت الرد على الدواعش جاءوا ليكونوا مجاورين لك. لابد أن تقوم بالأمر بالمعروف والمنكر. إذن هذا يدخل فيما يعنيك ولا فيما لا يعنيك؟ فيما يعنيك، يدخل هذا فيما يعنيك. نعم.
والجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ومثل هذا الإيراد أورده أبو بكر رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يقرؤونها على غير وجهتها، يقول لك عليك نفسك، الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم إيه؟ أنفسكم، يظن البعض عليكم أنفسكم يعني لا تأمر ولا تنهى، عليك نفسك، لا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إلزموا أنفسكم ولا يضركم ضلال من ضل إذا كنتم نهيتم وقمتم بالأمر والنهي. فأنت تنهى، فإن أصر على هذا المنكر فما عليك شيء من إصراره، إنما ذنبه عليه، وألا تزر وزيرة وزر أخرى. لكن لو نهيته، لو تركت نهيه عن المنكر فأنت شريف، أنت شريف. لكن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا استفرغتم وسعكم فأمرتم ونهيتم ثم ما زالوا مصرين فلا يضركم إصرارهم فإن وزرهم عليهم، طالما أنك قمت بالحق الواجب إيه؟ الواجب عليك.
فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز، فليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها.
نعم يا أخواني، والإنسان ما يحتق المعروف شيئا ولا يحتق فيه المنكر. يا أخواني لو حسن البنا الإخواني ده اللي هو صار يعني رأس هذا الاتجاه، لو حسن البنا ده مثلا إن شاء الله عز وجل والهداية، ولقيه رجل في أول حياته أكيد إن هو أراد استقامة وأراد كذا وأراد خدمة الدين وأراد أي واحد بقى في الجامعات دي بيبدأ كده في الأول، يقول لك أنا بحب ربنا وعايز يسلك طريقا، لكن المشكلة إن هو دخل مسجد مين؟ والتقى بمين؟ ومن الذي علمه؟ يعني ممكن واحد فجأة مثلا ايه كان بتاع مقاهي وكان مخدرات مثلا وكذا وقال لك خلاص وقع في نفسه الملل من هذا ويريد ان يتوب ويصلي، فقال لك ادخل بقى المسجد وصلي. بس دخل مسجد مين؟ الصوفية. اول ما دخل كده وحي ومدد وبتاع ومبدأ وحسين ومش عارف ايه وولا وتعال روح طنطن روح دسون روح بقى صوف. واحد ثاني دخل مسجد كذا 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 تكفيري، واحد ثاني دخل اخواني. فلو ان هذا الرجل نفعه انتفع بكلمة قالها صاحب سنة ما كانش بقى فيه بند. لكن الله سبحانه وتعالى بيشاء هذا طبعا يقدر هذا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن المقصد ان الانسان ممكن ان يتحول تتحول حياته بنصيحة رجل لو شاء الله له الهداية فينتفع بها. ولهذا مثلا ممكن نجد بعض الإخوة مشاروا عليه دق الباب على جماعتين ثلاث، يعني ممكن هو قاعد دلوقتي رقم مثلا 4 عنده دلوقتي حياته دي رقم 4، كان اخواني مش عارف بقى سكندري سب سكندري جي مش عارف على بقى ايه دخل على ايه يعني حتى استقر، اللي مثلا مشاله مرحلتين واللي مشاله 3 واللي مشاله 4 واللي قاعد دلوقتي دايخ وعايز ايه مش عارف اعمل ايه واروح فين، كل الدنيا حواليا ما بتقول احنا الصح ما انا مش عارف اي حاجه خالص، في ناس لسه دايخه دايخ مش عارف يعمل ايه مش عارف يعمل ايه، وفي واحد عايز حد يقرا عليه بس يقرا عليه السنه عشان يطلع العفريت اللي عليه، يعني ناس كتير انواع واقسام. صحيح الانسان بيمر باطوار في ايه حياته، والحسن الاشعري ده مش كان معتزلي؟ ليه معتزلي؟ عشان زوج امه معتزل، هو راس الاعتزال. اما يبقى ده زوج امه وراس رئيس الفرقه يعمل ايه بقى؟ طلع كده، بعدين انتقل بعد ذلك الى الكلابيه، بعدين انتقل بعد ذلك وترك هذا، اطوار. فلذا تجد الشباب حسب ما تتلقفهم الايات، واحد راح للجامعه شاب مستقيم ما عندوش اي حاجه غلط، راح الجامعه جاء من اول يوم او من اول اسبوع اخواني او جاء تبليغي او جاء حزبي على حسب ما يقدر الله عز وجل ايه له. لكن نعلم جيدا ان الانسان لو بنى مساره على تحري الحق ان شاء الله ولا يقبل قول احد الا بدليل من كتاب وسنه ولا يكون بين يدي احد كالميت بين يدي المغسل ان شاء الله سيهديه له سبحانه وتعالى سيهديه له. انما ليسلم عقله ولا حسب ما عند فلان هذا هو الذي سوف يتم التقاطه. نعم مين؟ كان فضيل. نعم فضيل بن آية تحول بها عمر بن عبد العزيز شيخ الإسلام، كان الأول بيمدح ابن عربي وكذا، وابن القيم قيل تقريبا كان صوفي في الأول، يعني كل هؤلاء لكن لم كانوا قاصدين الحق، ظنوا هذا هو الحق، فلما عرفوا الحق التزموا والحمد لله. نعم.
ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات، فإنه يعني راعي البيت عليه أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والله الموفق.
أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم ما سكت واعتكف في بيته، إنما انطلق داعية حتى كان قد أسلم على يديه أكثر عشر مبشرين من الجنة، أسلموا على يد أبو بكر رضي الله عنه، وأعطف الكثير وانطلق ليكون شعلة في نصر الإسلام. ولهذا كانت قريش في أول أمر تركز على أبي بكر بالذات، ولهذا لما اشتدت قريش عليه والحديث في عند البخاري، وخرج أبو بكر ترك مكة خرج، فلقيه ابن الدغنة فين رايح أبو بكر وكان مشركا، قال: لقد أخرجني قومي. قال: يا أبو بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا دعار على قريش أن تخرج مثلك، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تعال وأنا سأدخلك بجواب. وقال لقريش أبو بكر في الجواب، قالوا: بس اسمع لنا شرط، ما هو؟ ألا يجهر بالقرآن، يقرأ في بيته لكن ما يجهر بالقرآن فتسمعه النساء والصبيان ويفتنوا به. قال: طيب. أبو بكر رضي الله عنه ما التزم هذا الشرط، كان يقرأ القرآن حتى كان النساء يجتمعن عليه وكذا، وكان صاحب بكاء رضي الله عنه. فقالوا ذهبوا إلى ابن دغنة وقالوا: أنت الآن حصل شر من هذا الرجل، و يعني إما أن يلتزم بالشرط وإما أن تترك إيه جواره هذا. فجاء هو إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال إما أن تلتزم وإما كذا، فقال لا، جوار الله عز وجل خير من جواري، جوار الله عز وجل خير من جواري، وأبى رضي الله عنه أن يفعل ذلك. فالشاهد أن الإنسان ينتقل، وقد يحصل به نفع عظيم، وقد حصل أبي بكر رضي الله عنه نفع عظيم وأسلم على يديه سادات الصحابة. مصعب بن عمير انتقل المدينة فأسلم على يديه جل من أسلم في هذا الوقت حتى صارت المدينة موطئا حسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهاجر إليه. إذن واحد إن استقام فلابد أن ينتقل داعية. عسى الله سبحانه وتعالى إلا الشاب هذا أشعري، لو أنك دعوت من قبل الله، لو يكون سلفيا، بعض الناس عنده لسان وعنده فصاحة وعنده كذا من أهل البدع، تود لو كان هذا على السنة، ولو كان هذا على السنة لنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. لكن سبحان الله ما هدي إلى السنة، ما هدي إلى السنة. فالإنسان لا يحتقرن من المعروف شيئا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع فلانا هذا بكلمة أو برسالة تعطيها إياه، لعله. شوف تخيلوا يا أخواني، إحنا في الواقع إحنا عايشين فيه، تخيل لو كان حسن هذا ينطق بالسنة، ولو كان حوين ينطق بالسنة، ولو كان يعقوب ينطق بالسنة، تخيلوا كم دول كلهم أهل السنة اللي بينطقوا بها، انظر كان الخير اللي هيبقى في البلد ما هو. لكن للأسف الشديد نطقوا بكل شيء إلا السنة، نطقوا حذروا المعاصي حذروا من كذا إلا السنة ما نطقوا بها، وإلى الآن وإلى الآن يصرون عليها، يصرون على هذا، ولا ينطق واحد بالسنة. هؤلاء لو نطقوا بالسنة لما تمزقت الأمة هذا التمزق، ولما كانت هذه جماعة وهذه طائفة وهذا قسم وذاك قسم وكذا، لكانوا على قلب رجل واحد، ولو اجتمع الجميع على السنة. تتمنى لو كان هؤلاء على السنة، تتمنى لو كان هؤلاء على السنة، لكن سبحان الله. نعم، اتفق هذا.